نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر: حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لا صد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذول الناس عنه كما يذول الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم.
وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يقول: طائفة منكم. والطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة اسم فاعل من طاف يطوف إذا تردد، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة. وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة. وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله، إلا نفرا قليلا من آل البيت، ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال: لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت الطائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على جدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردودة، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، والمرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازمه وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها. إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم إن أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة، وليكون عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم ممن رسخوا في الإسلام؟ أبدا، إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة في اللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت الشجرة ومن كانوا من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النسخ، لقد رضي الله عن المؤمنين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب ابن أبي بلتع رضي الله عنه، حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري، قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج، وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم.
وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك؟ يقول طائفة منكم، والطائفة أقلها ثلاثة، بل قيل إن أقلها واحد، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بأنه يكفي واحد في شهود إقامة حد الزنا على الزاني. وقالوا إن طائفة اسم فاعل من طاف يطوف إذا تردد، وهو صفة لموصوف محذوف تقديره نفس طائفة، وعلى هذا فالواحد يكون طائفة. وإذا لم نسلم هذا القول فإن الثلاثة بلا شك تسمى طائفة. وهذه الثلاثة التي تسمى طائفة أخذ منها الرافضة أن جميع الصحابة هم الطائفة، وأنهم كلهم يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم الله، إلا نفرا قليلا من آل البيت ومن يرون أنهم يستحقون أن يكونوا من آل البيت حكما. فيقال لا شك أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت طائفة من المؤمنين، ومنهم من مات على جدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهؤلاء سوف يصدون يوم القيامة عن حوض الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم ماتوا على الكفر. وقد قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن أتدرون ماذا يحصل من هذا القول الباطل الكذب من أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نفرا قليلا؟ إنه يستلزم رد جميع الشريعة إلا ما جاءت عن طريق هؤلاء المستثنين، وإلا فكلها مردودة، لأنهم يقولون كلهم ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله، والمرتد لا يقبل خبره. وفي هذا بيان لخطورة هذا المذهب، وأنه لو قيل بلوازمه وهي لازمة سواء قيل بها أم لم يقل بها، إذا قيل بذلك معناه إبطال كل الشريعة التي جاءت من غير طرق هؤلاء. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن أكثر الصحابة مرتدون، وإنما فيه طائفة، وإذا قلنا بأن أقلهم واحد فهو واحد، وإن قلنا أقلهم ثلاثة فهم ثلاثة، وليكونوا عشرة. لكن هل الذين ارتدوا أيضا هل هم ممن رسخوا في الإسلام؟ أبدا، إن الذين رسخوا في الإسلام لم يرتدوا، بل إن الذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يدخلوا النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ولقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكل الذين حضروا بدرا فإنهم لن يدخلوا النار، لأن الله اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومن هؤلاء الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومعلوم أن من الرافضة من يقول إن أبا بكر وعمر مات على النفاق وأنهما مخلدان في نار جهنم والعياذ بالله. فالحاصل أن هذا الحديث ليس فيه متمسك للرافضة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا على الكفر إلا نفرا قليلا، بل نقول الطائفة معروفة في اللغة العربية، ونحن نخرج باليقين من بايعوا تحت الشجرة ومن كانوا من أهل بدر، لأن خبر الله لا يدخله النسخ، لقد رضي الله عن المؤمنين، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، لا يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخله النسخ، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد طهرت لكم، وقد نفذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا في قصة من حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه حين جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصالح قريش، فاستأذن عمر أو غيره من الصحابة أن يضرب عنقه فقال لا، إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.